من مواعظ الصالحين، ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهذه حلقة جديدة من برنامجكم من مواعظ الصالحين. تعودنا في هذا البرنامج أن نأخذ كلمة أو موعظة أو حكمة قالها أهل الصلاح والتقوى، ونحاول نستفيد منها دروس وعبر وحكم وفوائد نطبقها في حياتنا اليومية. الحسن البصري، هذا التابعي الجليل العالم الراسخ، ماذا يقول؟ إياك أن تدخل على اليوم هم غد أو هم ما بعده. هذه الموعظة الجميلة الموجزة التي قالها هذا الرجل العالم لابد أن نتوقف معها وقفات كثيرة وعظيمة جدا. لكن قبل لا نتكلم عن هذه الموعظة، من هو قائل هذه الكلمة؟ هو الحسن ابن أبي الحسن، واسمه يسار أبو سعيد البصري، عالم معروف من كبار التابعين، يروي عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن البصري ذكر عند بعض آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. فقال هذا الرجل الهاشمي القرشي عن الحسن البصري: ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء. يعني الحسن البصري الله عز وجل أعطاه حكم وحكمة عظيمة جدا، إذا تكلم ما يتكلم إلا بكلام طيب وكلام حسن وكلام جميل فيه فائدة. فقال عنه هذا الرجل الحسن البصري: كلامه يشبه كلام الأنبياء. وطبعا الحسن البصري كان رأسا في العلم والورع والحكمة، وله عبارات جميلة. من جميل كلام الحسن البصري أنه قال: ما ضربت ببصري ولا نطقت بلساني، يعني ما جعلت بصري مركز على شيء معين، ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. ولا شك ولا ريب أحبتي الكرام إن هذا الشيء العظيم ما يقدر عليه إلا واحد وفقه الله عز وجل لفعل الأعمال الطيبة والأعمال الصالحة. مات الحسن البصري سنة 110 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى الموعظة التي قالها الحسن البصري: إياك أن تدخل على اليوم هم غد أو هم ما بعده. ما معنى هذه الموعظة؟ أنت اليوم تعيش في فرح وسرور، طيب قد تتصور أن باتر تستوي عليك مشكلة أو عقب أسبوع تستوي عليك مشكلة، لا تجعل التفكير في هذه المشكلة يفسد عليك الفرح الذي تعيشه في هذا اليوم. لذلك هذه مسألة مهمة جدا في طريقة التعامل مع الهموم والأحزان. ولكن قبل هذا أحبتي الكرام، أنبه على نقطة: الدنيا لا تخلو من هم وغم ومكابدة. يعني اللي يبغي الدنيا وما فيها أي ضيق وما فيها أي هم ولا يوجد فيها أي غم، هذا بارك الله فيكم قد أخطأ الطريق. هذه الدنيا وهذه الدار لا تخلو من تعب وهم وعناء وألم. الله عز وجل هكذا خلق هذه الدنيا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد يكابد هذه الحياة الدنيا. لذلك لابد أن نتصور وضع هذه الدنيا. بعض الناس ما يتصور أو لا يريد أبدا أن يكون متضايق في أي يوم من الأيام. هذا الأمر ربما كان من الناحية النظرية شعور جميل جدا، ولكنه من الناحية العملية التطبيقية يصعب تطبيقه، بل ربما يستحيل تطبيقه، لأن الإنسان طبعا تمر عليه في هذه الدنيا مصائب، يمكن بعض هذه المصائب كان للإنسان تأثير فيها، يعني الإنسان سوى شيء غلط فابتلي على إثر هذا الشيء، ويمكن بارك الله فيكم يضايق الإنسان بسبب مصائب تقع عليه ليس له يد فيها، قدرت من الله سبحانه وتعالى. إنسان يموت بعض أولاده في حادث سيارة، هذا أمر وارد وموجود في هذه الحياة الدنيا. لذلك لابد أن تكون نظرتنا للحياة نظرة صحيحة ونظرة فيها اعتدال في مثل هذه المسائل ومثل هذه المواضيع. وأيضا بارك الله فيكم، السلف الصالح والنبي عليه الصلاة والسلام قبلهم بيّنوا لنا طريقة تعامل الإنسان مع هذه المشاعر. أحيانا بعض الناس يقول لك أنا في قلبي ضيق، ما أدري ما هو السبب هذا الضيق. هذا الأمر نعم وارد ويقع لعدد كبير من الناس. طيب كيف نتعامل مع هذا الظرف أو كيف نتعامل مع هذا الوضع؟ ننظر في أخلاق الإسلام وننظر في أوامر الشرع والدين، سنجد أن نصوص الشرع والدين تعالج مثل هذه المسألة وتعالج هذا الضيق الذي يجده الإنسان ولا يدري ما سبب هذا الضيق. فهذه المسائل بيّنها الإسلام، لأن بعض الناس قد يتصور أن الإسلام بيّن لنا فقط أحكام العبادات أو أحكام الإيمان والعقيدة والتوحيد، ولا شك ولا ريب أن هذه الأمور بيّنت في كتاب الله التبيين الواضح وكذلك في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الإسلام أيضا بيّن لنا التعامل مع النفس كيف يكون مع المصائب التي تستوي للإنسان في هذه الحياة الدنيا، كيف يتعامل الإنسان معها. فهذه أمور جاءت بها الشريعة، مع التنبيه بارك الله فيكم أن الإسلام لم يطلب منا أن نعيش حياة الأشقياء. بعض الناس يتصور أنه لابد أن يكون حزين ومضايق ومهموم حتى تكتب له الأجور، أما إذا ما كان حزين أو مضايق أو كان سعيد لن تكتب له الأجور، وهذا الكلام ليس بصواب وهذا الكلام خطأ. الله عز وجل يقول لنا في القرآن طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالله عز وجل أنزل كتابه وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة بالخلق ورحمة بالعباد. الإسلام بارك الله فيكم دعانا إلى أن نعيش الحياة الطيبة، الحياة التي فيها اعتدال بين مطالب الدنيا وبين الطاعات والعبادات التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لم يطلب من الإسلام أن يكون الإنسان بكاء طيلة الليل بكاء طيلة النهار، ما يتلذذ بأي شيء من أمور الدنيا. الإسلام ليس هكذا بارك الله فيكم. الله عز وجل يقول لنا في القرآن ولا تحزنوا، النبي عليه الصلاة والسلام تزوج النساء وكان صلى الله عليه وسلم يلاطف الصحابة ويضحك معاهم ويسابق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هكذا كانت أخلاقه بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. لذلك الضيق اللي تشوفه في قلبك وتشعر به في صدرك جاءت نصوص الشرع والدين في بيان الطريقة المناسبة أو الطريقة الحسنة للتعامل مع هذه الأمور التي يجدها الإنسان في قلبه وفي صدره. الحسن البصري يقول إياك أن تدخل على اليوم هم غد أو هم ما بعده. هذه فيها رسالة بليغة جدا لبعض الأشخاص. من هؤلاء؟ أشخاص يبرعون جدا في استجلاب الأحزان، تشوف في هذا الجانب ما يقصر أبدا. الناس في يوم عيد مستانسة، مو بشايفة بعضها من مدة، والكل مستانس الكبار والصغار. هذا الإنسان إلا ويبغي يخرب على الناس فرحتهم ويظن أنه سيكون متقرب إلى الله إذا ترك الناس الفرح في يوم العيد. يعني بعض الناس يتصور إني لازم أصيح الناس في يوم العيد حتى تكتب لنا الأجور عند الله عز وجل، وهذا الكلام ليس بصواب وهذا الكلام يخالف تعاليم الإسلام. ففرح الناس في الأعياد هذا باب من أبواب الأجر وباب من أبواب الخير. لذلك أقول لكم فعلا وحقا وصدقا بعض الناس بارع جدا في موضوع استجلاب الأحزان، ما يقدر يعيش بفرح، ما يقدر يعيش بسعادة في كل مناسبة الناس فرحانين فيها إلا ويخرب هذا الإنسان. إذا عياله يالسين وهم مستانسين ومبسوطين مثل ما يقولون إلا يخرب عليهم وينكد عليهم. اتق الله عز وجل، فإن هذه الأمور خطأ وليست بصواب. بعض الناس إذا شاف مثلا العيال والصغارية مستانسين في يوم العيد، أنتوا تستانسون في هذا اليوم؟ ما تحترمون ذاك الميت الذي مات قبل سنة أو سنتين وأراكم في يوم العيد تضحكون؟ ما تخافون الله عز وجل؟ من قال لك بأن هذا الشيء من الدين بهذه الطريقة؟ الإنسان أكيد بارك الله فيكم يأتي على باله بعض الأموات الذين انتقلوا إلى رحمة الله عز وجل من الأرحام والقرابة والمعارف والزملاء وغير ذلك من الأشخاص العزيزين علينا، ولكن هل يعني هذا أن نرفض الحياة الدنيا وأن نبتعد عن طاعة رب العالمين وأن نبتعد عن عمارة أوقاتنا في هذه الدنيا في طاعة الله عز وجل؟ لا، الشريعة لا تدعو بمثل هذه الأشياء ولا تدعو بمثل هذه الأمور. فكما ذكرت لكم أحياناً تقع بعض المصائب على الإنسان، لكن لا يستدعي الأمر أنك تستجلب الأحزان وإلا تفكر في هذه المصيبة في يوم العيد أو في يوم من أيام الفرح، وتظن أنك لو ما تذكرت هؤلاء الأموات في هذا الوقت فأنت قد قصرت في حقهم وأنت إنسان ما تقدر هؤلاء الناس. هذا الكلام ليس بصواب أبدا، بارك الله فيكم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصنع مثل هذا الأمر وما كان على هذه الطريقة إطلاقا بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحث الصحابة ويبين لهم من خلال قوله وفعله على أن يعيشوا الحياة الطيبة المباركة التي تقربهم إلى الله ويعيشون فيها في بعد عن معصية الله سبحانه وتعالى. أستأذنكم أحبتي الكرام في فاصل قصير فنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها الحسن البصري: إياك أن تدخل على اليوم هم غد أو هم ما بعده. أحبتي الكرام، بعض الناس قد يتعمد إدخال الحزن على قلبه، خاصة إذا كان هذا الأمر أمام الآخرين، يبغي يبين للناس أن إنسان ما يعيش الفرحة وأنه يعيش في حزن عظيم جدا، ويمكن يفعل مثل هذا الأمر طلبا لتعاطف الناس أو يعني البحث عن الشفقة من قبل الناس، وبعضهم يمكن يكون قصة من هذه الأشياء أيضا الاستفادة المادية من الآخرين. لذلك سلمكم الله، هذه من الأخلاق المذمومة التي يجب علينا أن نبتعد عنها. الأحنف ابن قيس، هذا السيد من سادات بني تميم من التابعين الذين كان لهم كلمات طيبة في الحلم والحكمة والعقل والرزانة ويحسن التعامل مع الآخرين. الأحنف ابن قيس كان مشهور طبعا بمكارم الأخلاق وطيب التعامل مع الناس، قال لأصحابه: أتعجبون من أخلاقي وعلمي؟ فيقول لهم: إنما هذا شيء استفدته من عمي صعصعة. قال: فإني أنا في ذود لأبي أرعاه، عند قطيع من الإبل يرعى هذه الإبل، إذ عرض لي وجع في بطني، فلبثت أياما أشتهي أن أرى بعض أهلي، فأشكو إليه، أتمنى أن يشوف بعض جماعتي يتكلم وياهم أن يعاني من هذه المسألة. قال: إذ مر بي عمي صعصعة ينتجع أرضا، فمشيت معه، أو قال سرت معه، فذهبت أشكو إليه فأسكتني، ثم مشيت أشكو إليه فأسكتني. قال في الثالثة: قال لي: يا ابن أخي، لا تشكو الذي ينزل بك إلى أحد من الناس إطلاقا. هذه وصية جازمة من عم الأحنف ابن قيس، وقال له: فإنما الحياة رجلان، صديق فيسوءه ما تشكو إليه، أو عدو فيسره، ولا تشكو الذي ينزل بك إلى مخلوق مثلك لا يستطيع أن يدفع عن نفسه مثل الذي نزل بك، ولكن أشكو ذلك إلى الذي ابتلاك والذي يقدر أن يفرجه عنك. يا ابن أخي، هل ترى عيني هذه ما أبصرت بها سهلا ولا جبلا منذ 20 سنة؟ ما أطلعت على ذلك زوجتي ولا أحدا من أهلي. شوفوا هذه الحكمة العظيمة من هذا الرجل. أيها الأحبة الكرام، كلمة الحسن البصري: لا تدخل على اليوم هم غد أو هم ما بعده، هذه الحكمة عظيمة جدا ينبغي أن نطبقها في حياتنا اليومية. بعض الناس ذبحهم الوسواس والتفكير الشديد المبالغ فيه في المستقبل، يجلس في الليل يفكر: كيف بسوي بعد 5 سنوات؟ كيف بسوي بعد 10 سنوات؟ يا فلان هون عليك، خفف عن نفسك الذي رزقك طيلة السنوات الماضية، يا يرزقك بإذن الله عز وجل إلى أن تلقاه سبحانه وتعالى، لكن لابد أن يكون عندنا يقين بالله عز وجل، ويكون عندنا إحسان ظن بربنا سبحانه وتعالى، لأن هذا الوسواس إذا تسلط على الإنسان والعياذ بالله ربما أدخله في أجواء خطيرة جدا من الأحزان، أو ربما صارت عند هذا الإنسان بعض الأمراض النفسية الواضحة الصريحة المتعلقة في جانب الاكتئاب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهنا فائدة بارك الله فيكم، بعض الأطباء النفسيين المتخصصين يقولون مو بكل واحد قال أنا مكتئب يعني هو فعلا مصاب بداء الاكتئاب. داء الاكتئاب عبارة عن مرض يشخص من قبل الطبيب، مو كل واحد يألف كذا شوية مرات عليه مصيبة أو حزن من الأحزان على طول قال أنا مكتئب والناس مو بحاسة فيني والناس ما تدري عني، لا يصلح مثل هذا الأمر. أيضا أيها الأحبة الكرام، أحيانا بعض الناس يوسوس له الشيطان فيتخيل أحداث لم تقع إلى الآن ويمكن ما تقع إطلاقا. يعني بعض الناس يتخيل مثلا أن زوجته تمرض، طيب يقول لك إذا مرضت يمكن يتوفاها الله عز وجل، طيب العيال الصغار هاي الموجودين عندي ماذا سأصنع بهم، كيف بربيهم، كيف بجابلهم، هذه الأمور في علم الله، وهذا الشيء ما وقع ولا يوجد أي شيء أو أي مؤشر يدل على وقوعه حاليا. فاحمد الله عز وجل إذا وقع هذا الأمر يفرجه الله ويسره الله عز وجل. بعض الناس مثلا بارك الله فيكم يكون عند أولاد يعني ذكور وإناث ويكونون صغار، فيبدأ بارك الله فيكم يتخيل لو طلعت من الدنيا شو بسوي، طيب هاي للعيال الصغار منو بيجابلهم وهم أيتام، يمكن يضيعون يمكن كذا، وفجأة تشوفه إن يالس يبكي ومنهار ويصيح وحالته حالة، خير يا فلان شو اللي صاير، مات عندكم حد أو غيره، فجأة يصحصح إن كل هذه الأحزان ما بنيت على سبب واضح وحقيقي ابتلي به الإنسان اليوم فهو يعاني منه. هذه أشياء من تلبيس الشيطان الرجيم على بعض العباد وبعض الخلق، فلذلك لابد علينا أن نتقي الله عز وجل. يقولون إن في رجل جالس يفكر يقول لو توفاه الله عز وجل بالنسبة لعياله منو بيجابلهم وبيكونون يعني أيتام وبناته يمكن يتعرضن إلى أذية عظيمة جدا، فكان في حزن ما يعلم به إلا الله. فجأة انتبه هذا الرجل وتذكر إنه مش متزوج من الأصل، هذه كلها تلبيسات من الشيطان الرجيم يعني تم تسليطها على هذا الإنسان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب واحد يقول لك يعني معقولة ما أفكر في المستقبل نهائيا؟ أقول له بهذه الطريقة المؤذية أو بهذه الطريقة التي فيها الوسوسة هذا الأمر لابد أن تبتعد عنه، وأن تتذكر قول الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. المقدر من الله عز وجل سيقع بعز عزيز أو بذل ذليل، ولكن إذا وقع فلكل حادث حديث، ونكون إن شاء الله من أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الصبر بإذن الله عز وجل. وهذا الأمر بارك الله فيكم يكون في قلوب امتلأت بمحبة الله وامتلأت تعظيما لله عز وجل. الإنسان متوكل على الله، انفوض أمر إلى الله سبحانه وتعالى، يقول لك إذا وقع البلاء فأقول ربي لك الحمد. الابتلاءات لا تجتلب، فإذا وقعت صبر عليها الإنسان وقدم طاعة الله عز وجل على طاعة أي شيء من هوى النفس. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من عجائب بعضهم بارك الله فيكم أن بعضهم يدخل الهم على نفسه فيما يتعلق بالمستقبل من خلال التطير ومن خلال التعلق بخرافات ما أنزل الله بها من سلطان. يعني بعض الناس مثلا يطلع من البيت إلى العمل فأول ما يشوف شيء يقع أمامه يتكدر خاطره ويتم طيلة اليوم في ضيق عظيم جدا، يقول خير يا فلان، يقول أول ما طلعت من البيت رأيت غرابا ميتا، وهذا دليل أن هذا اليوم بيكون يوم نحس ويوم مشؤوم، إذن أنا بكون حزين لأنه ستقع علي مصيبة. من أين جئت بهذا الأمر؟ الشريعة الإسلامية منعتنا من التطير وحرمت علينا هذه المسألة، فكيف يقع الإنسان في مثل هذه الأمور وفي مثل هذه الأشياء؟ وبعض الناس وللأسف الشديد عنده أمثال هذه الأمور وأمثال هذه الشوائب أو الرواسب، فلذلك علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نترك التطير وأن نترك هذه الأمور المتعلقة بالتشاؤم. بعض الناس مثلا إذا كان متجه إلى عمله وشاف قدامه حادث سيارة يمكن بعضهم ما يرجع ويكمل العمل ويقول لك هذا اليوم يوم نحس وسيقع علي فيه ابتلاءات عظيمة جدا فلن أذهب إلى عملي هذا اليوم. اتق الله عز وجل وتوكل على الله وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولذلك الإنسان إذا علق قلبه بالله عز وجل تجنب أمثال هذه المسائل. والنبي عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن يتطير، نسأل الله العفو والعافية. ثم أيضا بارك الله فيكم من عجائب بعضهم أنه يدخل الهم على قلبه بسبب كثرة عتابه للآخرين وكثرة لومه للآخرين. يعني مثلا هو الحين معزوم بارك الله فيكم بعد أسبوع عند فلان الفلاني، قبل لا يروح العزيمة هذه بل قبلها بأسبوع هذا الإنسان مستعد، لو لقيت فلان الفلاني بقول له ليش ما شفتك في المناسبة الفلانية، ولو شفت فلان الفلاني بقول له ترى أخوك ما وقف وياي في الموضوع الفلاني، ولو شفت فلان الفلاني بقول له ترى أنت والدك كان مسوي الشيء الفلاني. فبعض الناس يكون سبب في أن يضايق نفسه بسبب كثرة عتبه على الآخرين ولومه للناس. بعض الناس يقول لك ما نقدر نجلس مع فلان الفلاني، كل ما يلسنا وياه أنتوا فيكم وأنتوا كذا وكذا وأنتوا عندكم العوق الفلاني أو عندكم العيب الفلاني. فلماذا تدخل الهم على نفسك بكثرة هذه المعاتبات أو بهذه الطريقة السلبية من طرق التفكير؟ فلذلك اتق الله سبحانه وتعالى. بعض الأخوات، وهذا الأمر وارد بارك الله فيكم، شاغل بالها موضوع أن يمكن زوجها يتزوج عليها في المستقبل. طيب ما وقع هذا الأمر؟ إذا وقع يفرج الله سبحانه وتعالى. الإنسان بارك الله فيكم يحرص قدر استطاعته على بذل كل ما يقدر عليه من أسباب كي يعيش الحياة الطيبة. أما أني أشيل الكرة الأرضية وأحطها على رأسي من ناحية التفكير ومن ناحية القلق ومن ناحية الاضطرابات التي تكون عند الإنسان في النوم لأنه ينش في وسط النوم ويكون يفكر في الموضوع الفلاني، هذا الأمر خطأ وغير مقبول وغير مناسب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم من طرق إدخال الإنسان الهم على نفسه إنه يدخل في بعض المجالات هو عارف إن ما يقدر يؤدي فيها لكن مصر إلا إني أدخل في الموضوع الفلاني. طيب ما عليه، أنت مصر أنك تدخل في الموضوع الفلاني، آمنا بالله عز وجل، شاور أهل العقل، شاور أهل الخبرة، شاور أهل الحكمة، مصر أنه سيدخل في هذا الموضوع دون أن يستشير أحد من الناس، وهذا ربما عظمت همومه وزادت مشاكله وزاد عند القلق يبي يدخل في المشروع الفلاني كي يريح نفسه. طيب بهذه الطريقة لا هو بالإنسان الذي أراح نفسه بل ربما ضر نفسه وخسر أمور وأشياء كبيرة وعظيمة جدا. لذلك بعض المجالات لا يدخل فيها الإنسان لأنه لو دخل ستكون حياته كلها عبارة عن جحيم، مثل مجال المخدرات، نسأل الله العفو والعافية. بعض الناس تسول له نفسه وتضعف نفسه ويتجه إلى هذا المجال، وبعضهم كيف يلبس عليه الشيطان إني أنا غير عن الآخرين، أنا وضعي مختلف. بعضهم يقول بيتعاطى يوم يومين وعقب بودر وبعيش حياتي طيبة وحياتي الجميلة السعيدة بعيدا عن الإدمان، وما يدري إن في بعض النوعيات المتعلقة بهذه الأمور المؤذية ربما أدمن الإنسان عليها من أول مرة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم من النقاط المهمة سلمكم الله التي ربما فتحت على الإنسان أبواب من الهموم أو أبواب من الضيق وهو لا يعرف سببها، وربما كانت هذه الأشياء غير موجودة وغير واقعية وغير حقيقية أصلا. إن بعض الناس إذا أصيب بأي إصابة أو أي مصيبة أو أي مشكلة في صحته ولو كانت يسيرة جدا ما يراجع المختصين، وإنما يراجع تطبيقات التواصل الاجتماعي ويجد نفسه يضيع في مجالات لا يفهم فيها أي شيء. واحد يقول له ترى فيك السرطان، واحد يقول له هذه أعراض إن الإنسان عنده الشيء الفلاني أو عنده المرض العلاني، ويبدأ الهاجس عند الإنسان يزيد ويكون الإنسان هذا في قلق عظيم جدا. لذلك على الإنسان أن يتقي الله عز وجل، لا تنكد على نفسك ولا تخرب على عمرك، هذه الأمور وهذه الأشياء يعرفها أهل الاختصاص. أما تروح تتابع لمقطع ومقطعين في بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي وتتصور أن حالتك مطابقة للشيء الذي تم الكلام عليه وتعيش في دوامة من الضيق والهموم والغموم والأحزان، هذا الأمر ليس بصواب وليس بسديد أبدا. ثم أيضا من أسباب دخول بعض الناس في أبواب الحزن أن يتابع مواضيع بعيدة عن مجاله، لا تسمن ولا تغني من جوع. بعض الناس شاغل باله في موضوع التحليلات السياسية من قناة إلى قناة ومن محلل إلى محلل آخر، ويمكن يبدأ الإنسان يدخل في دوامة من التفكير المفرط، أكيد بيستوي شيء كبير في المستقبل. وبعضهم يقول لك المنجم الفلاني اتوقع أن في سنة كذا وكذا بتستوي المصيبة الفلانية في بلد من البلدان حول الأرض. اتق الله عز وجل، ترى هذه مسألة متعلقة بعقيدة، مسألة متعلقة بإيمان. فلذلك على الإنسان ما يدخل نفسه في مجالات تتطلب تفكير عميق والإنسان عارف أن داخل هذا المجال ولن يستفيد منه أي شيء. خاصة بعض الناس يأكل في نفسه مقلب ويصدق نفسه، فيظن نفسه أنه لو تكلم في الطب لازم يكون رقم واحد، وإذا تكلم في السياسة لابد أن يكون المقدم فيها، وإذا تكلم في الدين لابد أن يكون المقدم في هذا الكلام. وهذا كله بارك الله فيكم من الطرق غير الصحيحة وغير السليمة في التفكير، لأن بعض الناس بسبب هذا التفكير وأنه يكون فاهم في كل شيء يتابع كل شيء ويدخل في مواضيع متعددة ويشتت نفسه، وربما كان هذا من أسباب الضيق ومن أسباب تكدر خاطر الإنسان. أستأذنكم أحبتي الكرام في فاصل قصير، فابقوا معنا ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن هذه الكلمة الجميلة التي قالها الحسن البصري التابع الجليل: إياك أن تدخل على اليوم هم غد أو هم ما بعده. تكلمنا بارك الله فيكم عن تصرفات بعض الناس في التعامل مع استجلاب الأحزان، وكيف إن بعض الناس بارع جدا في أن ينكد على نفسه وإنه يكدر خاطره. ومن هذا الباب أيضا بعض الناس يستجلب خلافات قديمة راحت وانتهت واندثرت ويبدأ يستحضرها في لحظات الفرح. والإنسان لو فكر ترى إذا كان فرحك هذا من وبني على بعض الأمور التي تقرب إلى الله، ترى تؤجر على هذا الأمر. بعض الناس يقول لك أنا زرت فلان الفلاني مسوي عزيمة زواج لولده وكنت فرحان لفرحة الناس هؤلاء، ترى تؤجر على هذا الفرح ويكون لك أجر عند الله عز وجل. فليش تتذكر أحزان وتخرب على نفسك في هذا الوقت الطيب؟ واحد من الناس مثلا بيتخرج ولده من الجامعة وهو سعيد جدا بهذا التخرج، لا يلبس عليك الشيطان ويخليك تتذكر أشياء وخلافات وأمور قديمة جدا تؤذي فيها نفسك بالتفكير فيها بطريقة غير صحيحة وغير سوية. لذلك لابد أن ننتبه لمثل هذه الأمور. أحيانا بارك الله فيكم تكون هذه الأمور بسبب تلبيس الشيطان الرجيم على الإنسان. يعني بعض الناس عمره الحين 40 و 45 سنة يبدأ يتذكر أحداث مرت عليه في طفولته، ليش أبوي يوم كان عمري 7 سنوات سوى فيني الشيء الفلاني وعاتبني أمام الناس؟ ليش يوم كان عمري 8 سنوات أبوي منعني من المبلغ الفلاني؟ ليش يوم كان عمري 9 سنوات أبوي منعني من أني أصاحب فلان الفلاني؟ ترى هذه أمور قديمة راحت وانتهت على فرض أن الوالد كان مخطئا فيها. هل ينفع الآن أني أبدأ أستجلب هذه الأحزان وأعيش في دوامة وقوقعة الماضي؟ ترى هذا الأمر لا يصلح بارك الله فيكم. فلذلك لا تكدر قلبك ولا خاطرك بمثل هذه الأشياء. والتغافل من شيم الكرام، الزلل ما يخلو منه أحد، وتقع أحيانا بعض الزلات إذا أحسنت التعامل معها عشت حياة طيبة وعشت في راحة عظيمة جدا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم من أسباب ضيق قلوب بعض الناس أنه يطالب الناس بأشياء فوق طاقتهم، أو بعض الناس يعبر عنها بطريقة أخرى سقف مطالباته مع الناس عال جدا، ما يقنع بالشيء اليسير. وهذا ترى والله مو بصحيح. بعض الآباء يصر على أولاده لازم تزوروني كل يوم، ويبدأ الآن يقارن أولاده بأولاد فلان الفلاني، شوفوا عيال فلان الفلاني يزورون أبوهم في كل يوم، أنتم ما فيكم رحمة، فيكم عقوق، ما تخافون الله عز وجل. ويبدأ هكذا في التنغيص على نفسه، ويبدأ يكدر خاطرة بطريقة غير صحيحة. طيب ولد فلان الفلاني قريب من أبوه لأن ما يعمل خارج المدينة التي يسكن فيها، يسكن أيضا هو بالقرب من منزل والده، فلذلك لا تبدأ وترفع كما يقال سقف الطموح في التعامل مع الناس. أنا لا سويت في الناس كذا، لابد أن يؤدوا لي نفس الإحسان ونفس الطريقة في التعامل. هذه الأمور بارك الله فيكم لا تصلح. بعضهم يطالب أولاده بأشياء عظيمة جدا، يطالب أقاربه بأشياء كبيرة جدا، ليش فلان الفلاني ما حضر عزانة؟ طيب فلان الفلاني كان مسافر، طيب لا يقطع تذكرته، يقطع السفر وياخذ تذكرة ويزورني في هذا العزاء، ما يصلح مثل هذا الأمر. لا تطالب الناس بأمور تشق عليهم فيها بسبب هذه المطالبات، وإنما كن رحيما بالناس، متغافلا عن أخطائهم، ارضى منهم بالشيء القليل، تكون في غاية الراحة والسعادة. يعني بعض الناس مثلا يقول ولدي يتصل لي كل يومين مرة، احمد رب العالمين، قل ربي لك الحمد، لا تكدر بخاطرك، ترى غيرك بارك الله فيك يمكن يتصل لولده في الأسبوع مرة، لذلك احمد رب العالمين. بعض الناس يقول لي عندي واحد من عيالي يعطيني كل شهر 500 درهم، احمد الله عز وجل. ترى في بعض الشباب ما يعطي والده ولا امه ولا درهم واحد، هذه امور لها اعتباراتها ولها ظروفها، فاحمد الله سبحانه وتعالى. واذا رضيت وقنعت بالقليل كنت في سعاده وراحه عظيمه جدا. طيب احبتي الكرام، واحد يقول لك انا مبتلى اني افكر في الامور المستقبليه بطريقه مفرطه وزائده عن الحد، كيف الآن أعالج هذا الموضوع؟ تكلمنا عن أن هذه المسألة مشكلة، لكن كيف أعالج هذه المشكلة وأعالج هذا التفكير المفرط؟ من أعظم طرق علاج التفكير المفرط في المستقبل الجد والاجتهاد وترك العجز والكسل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عز وجل كثيرا، اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. بعض الناس يتصور إن لو تعب خلال دوامه أو خلال اليوم والليلة أنه لن يكون سعيدا، وهذا الكلام بارك الله فيكم ليس بصواب. بعض الناس يروح يسوي رياضة ويتعب في هذه الرياضة ويكون عليه مشقة أثناء هذه الرياضة، عقب يقول لك أنا أشعر براحة، أشعر بسعادة كبيرة جدا. لذلك هموم المستقبل أو التفكير المفرط في المستقبل من أنفع طرق علاج هذا التفكير المفرط، أن يكون الإنسان عنده هدف، عنده طموح، عنده جدية، تارك للعطالة والبطالة والكسل. لذلك بارك الله فيكم يذكر هذا أيضا جمع من أهل العلم، من أسباب الهموم والأحزان أن يكون الإنسان ما عنده هدف، يعيش في فراغ قاتل. وتشوف هذا الإنسان أول شيء يتسلط على اللي حوله، ما عارفه ليش سووا كذا وليش ما سووا كذا، وليش عزمونه وليش ما عزمونه، إلى غير ذلك من الأمور. طيب تتطور عند المسألة يبدأ يتسلط على أقاربه وأرحامه، تتطور عنده المسألة يبدأ يتسلط على أقاربه من الدرجة الأولى، لأنه ما عنده هدف، ما عنده طموح، ما عنده عمل، وربما تسلط على نفسه فيؤذيها في أمور كثيرة وأمور عظيمة. أما الإنسان إذا كان ممن عندهم طموح وعنده هدف وعنده شيء يسعى إليه، يحاسب نفسه أنا اليوم ليش ما تقدمت خطوة للأمام في تحقيق الهدف، هذا بإذن الله عز وجل يبتعد عن التفكير السلبي المتعلق بالمستقبل. لذلك بارك الله فيكم اللي يستغل وقته في الخير ويكون يومه فيه إنجازات وتحديات وأعمال، ما يجد وقت لسفاسف الأمور، وما يجد وقت للتفكير في بعض الأمور التافهة التي تكدر خاطر الإنسان. والعامة تقول الحركة بركة، فالإنسان إذا تحرك والإنسان إذا يتعب في بعض الأمور يجد بإذن الله بركة، ويجد بإذن الله عز وجل أنه نفسه ما تستطيع أن تتقبل أمثال هذه المواضيع، فيعيش في فرح وسرور وأنس في طاعة الله عز وجل. أيضا بارك الله فيكم، من طرق علاج هذه الهموم والأحزان التي لا أثر لها على أرض الواقع، أشياء الله أعلم هل ستقع أو لن تقع، أن تكثر من ذكر الله عز وجل. الله عز وجل يقول لنا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ أكثر من ذكر الله عز وجل. واحد يقول لك أنا رايح للدوام وستين وسواس ضارب في راسي، شو بيستوي اليوم في اجتماع، شو بيقولون في الاجتماع، شو اللي بيستوي باكر، أو في شيء مهم سيقع في آخر الأسبوع، كيف ستكون مثل هذه الأشياء. طيب إغراقك في التفكير لن يعالج لك الموضوع. اللي أفضل من هذا أنه يخرج من بيته إلى العمل فيذكر الله عز وجل، لما يصل إلى العمل يجد من نفسه راحة وطمأنينة وسعادة عظيمة جدا لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الناس يطلع من الدوام وقد يعني مرت عليه ظروف وأحداث وأشياء كبيرة جدا، فماذا يفعل بعض الناس؟ يقولك أول ما أطلع من دوامي أترك التليفون على جنب وأعقد بالأنامل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله، إلى غير ذلك من الأذكار الشرعية. يقول فأجد في نفسي طمأنينة وراحة وسكينة لأني ذكرت الله سبحانه وتعالى. لذلك إذا ذكر الإنسان ربه فاز بإذن الله عز وجل براحة القلب وطمأنينة النفس. ثم أنبه على نقطة ومسألة مهمة جدا أحبتي الكرام، مر معنا في أول الحلقة أن الدنيا هذه ما تخلو من منغصات وابتلاءات، لكن أيضا من الأمور المهمة جدا أن يكون الإنسان عنده نفسية صلبة ونفسية قوية. بعض الناس بارك الله فيكم ذبحهم التفكير، قتلهم الوسواس في بعض المواضيع، يوم تشوف المشكلة التي يفكر فيها مشكلة بسيطة جدا ما تساوي شيء، يضخمها هذا الإنسان بطريقة عظيمة جدا. ضع في الميزان مثلا وزن هذه المصيبة، يقولك وزنها 1/10. طيب 1/10 وانت ذابح نفسك بهذا التفكير، انك بالغت جدا في التفكير حول هذا الموضوع، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وحتى لو وقعت هذه المصيبة نحن عندنا إيمان بالله عز وجل، ونعلم أن وراء الصبر العاقبة الطيبة والعاقبة الحميدة. بعض الناس مو متصور أن عايش في الدنيا ما يبغي خاطره يتكدر ولو بريشة كما يقال، ترى ما يمكن هذا الأمر، هذه حياة دنيا كل شيء فيها وارد. فلذلك لابد أن تكون نفسياتنا أقوى، ويكون عند الإنسان إيمان بالله سبحانه وتعالى. تذكر حال النبي عليه الصلاة والسلام والأذى العظيم الذي تعرض له نبينا عليه الصلاة والسلام. يبغي يصلي عند الكعبة فيأتيه مجموعة من كفار قريش، واحد منهم يخنق النبي عليه الصلاة والسلام، يبغي يصلي عند الكعبة ويسجد لله عز وجل، فيأتيه بعض الأشقياء ويضع على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام القاذورات حتى يؤذي نبينا صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان مؤمنا صابرا محتسبا يرجو ما عند الله، قال لنا: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم، حتى الهم يهمه وحتى الشوك يشاكها، إلا كفر به من سيئاته. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 3 من بين يوم وليلة، وما لي وبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. يعني حتى أكل النبي عليه الصلاة والسلام بسبب بعض الأذية كان قليلا للغاية، وكان أحيانا يربط الحصى على بطنه من شدة الجوع. لذلك لا نضخم بعض المشاكل، نعم هذه المشكلة موجودة وصارت والآن نحن قد نعاني منها، لكن هل تستدعي هذه المشاكل كل هذه التصرفات السلبية في التعامل معها؟ لابد تكون نفوسنا أقوى من ذلك. كذلك بالنسبة لي الأنبياء والرسل، ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا نبي من الأنبياء تعرض إلى هذه الأذية العظيمة من قومه، فماذا فعل؟ دعا الله عز وجل لهم والتمس لهم عذرا فإنهم لا يعلمون. هكذا يكون الإنسان مقتديا بالأنبياء والرسل، مرت عليهم ظروف صعبة، مرت عليهم أحوال عظيمة جدا، ومع هذا صبروا وتحملوا. كما ذكرت لكم بعض الناس ما يبغي يتكدر خاطره في هذه الدنيا أبدا، كأنه يعيش في جنة في هذه الحياة الدنيا، وهذا الأمر غير وارد وغير ممكن. لذلك بعض السلف كان يسأل متى يجد الإنسان طعم الراحة، قال عند أول قدم يضعها في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت المتقين. هنا سيجد الإنسان طعم الراحة بإذن الله سبحانه وتعالى. وأحيانا بارك الله فيكم أمثال هؤلاء يحتاجون إلى تذكير. بعض الناس يتكلم دريته عن المصيبة الفلانية اللي صارت علي في سيارتي، فربع مساكين يقولوا خير شو اللي صاير، صار حادث، صار شيء كبير جدا. فليتفاجأ هؤلاء أنه وقعت عليه مشكلة ربما تصلح بقيمة 20 درهم أو 30 درهم. هل يستدعي هذا الأمر أنك ما تجلس في مجلس إلا وتشكى وتتذمر وصار الشيء الفلاني وصار علي البلاء الفلاني؟ الأمر هذا بارك الله فيك لابد أن يكون يسيرا عندك بإذن الله عز وجل. لذلك من فوائد المصائب والهموم والأحزان أنها تجعل نفس الإنسان قوية وعزيمته عظيمة بالله سبحانه وتعالى. وأيضا بارك الله فيكم لابد أن نعلم أن الصبر على المصيبة فيه أجر عظيم. فبعض الناس يقول لك أنا ما أبغي أكون حزين، طيب كلامك سليم وكلامك جيد، لكن إذا ابتلي الإنسان بمصيبة فماذا يفعل؟ يصبر عليها، ما يتصرف تصرفات غير محمودة، وإنما يستعين بالله عز وجل ويكون من أهل الإيمان. والله عز وجل يقول لنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لذلك الحسن البصري يقول الصبر كنز من كنوز الخير لا يعطيه الله عز وجل إلا لعبد كريم عنده. فلذلك بارك الله فيكم إذا أعطى الله عز وجل عبده الصبر أعطاه خيرا عظيما بإذن الله عز وجل. إذا كان الإنسان يعاني من بعض الأمور مع أولاده، ليتخيل بارك الله فيكم حال بعض الناس عندهم 3 و4 من الأولاد كلهم قد أصيبوا بمرض خطير جدا، يمكن حسب علم الأطباء مستوى السلامة من هذا المرض والشفاء منه ربما كان مستوى قليلا للغاية. شفت الناس غيرك كيف يعانون وكيف تمر عليهم الابتلاءات العظيمة؟ عندك مشكلة في بيتك، تخيل بارك الله فيك غيرك والعياذ بالله وقع حريق في بيته فأحرق الأخضر واليابس كما يقال. هذا الإنسان كم تترتب عليه من أمور مالية، من أضرار، من أشياء، من أمور عظيمة وكبيرة جدا، تترتب على هذا الأمر أشياء خطيرة وأشياء عظيمة جدا. لكن تشوف بعض الناس مؤمن وصابر ويثني على الله عز وجل ويثني على ربنا سبحانه وتعالى. لذلك لا نضخم بعض الأمور ولا نتصور أننا سنسلم من الهموم والغموم والأحزان في هذه الحياة الدنيا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول انظروا إلى من هو دونكم فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. يعني الإنسان إذا كان قد ابتلي بارك الله فيكم ينظر إلى من ابتلي بأسوأ من هذا البلاء، ستعرف بعد ذلك عظيم فضل الله عز وجل عليك وأنك في عافية لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. وأحبتي الكرام، لو قارنا المشاكل التي تمر علينا ووضعناها في كفة ميزان ثم نظرنا إلى مشاكل الناس في بلدان أخرى، نجد بأن مشاكلنا لا يمكن أن تقارن بمشاكل الناس في البلدان الأخرى. فنحن والله الحمد والمنة نعيش في فضل عظيم جدا وكبير جدا من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا هداة مهتدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصالحين.